قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال الحديث الثامن عن ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس هو عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة، دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين، ودعا له بالحكمة، ودعا له بتعلم التأويل إلى غير ذلك من الدعوات. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه تحريم خاتم الذهب على الرجال، فيه تحريم خاتم الذهب على الرجال. وفيه ورع هذا الصحابي، لكن السؤال المطروح: هل كان من الجائز له أن يأخذ الخاتم ويناوله إحدى نسائه تنتفع به؟ لا بأس بالأخير، فهو إن لم يلبسه يجوز له أن يعطيه امرأته أو ينتفع به في غير اللبس، والله أعلم، لأن الرسول إنما طرحه لمنع لبسه، لا إنما طرحه لأن الذهب يحرم إجمالا، إنما طرحه لمنع الرجل من لبسه، فإذا ألبسه امرأته فلا بأس. قد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر حلة سيراء من حرير، مع أن النبي قال فيها إنما يلبسها من لا خلاق له. فلما أرسلها إلى عمر حزن عمر وقال: يا رسول الله، قلت في حلة عطارد ما قلت ثم أرسلت بها إلي؟ قال: إني لم أرسلها إليك لتلبسها، وإنما لتبيعها أو لتكسوها أخاك. وأيضا قد أرسل النبي إلى علي شيئا من هذا وقال: اشققه بين الفواطم، اشققه بين الفواطم. قال الحديث التاسع عن أبي سعيد الحسن البصري أن عائذ الله أن عائذ بن عمرو دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بن زياد؟ فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. رواه مسلم. الحديث فيه أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه وكان صحابيا أراد أن يقدم نصيحة لعبيد الله بن زياد ذاك الأمير المبير الظالم، الأمير المبير الظالم الذي ساهم وشارك في قتل الحسين بن علي. فذهب عائذ بن عمرو وقدم له نصيحة فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة. وما معنى قوله إن شر الرعاء الحطمة؟ الراعي الفظ الغليظ الذي يضرب الغنم ضربا شديدا أو البقر ضربا شديدا يكسرها فيجعلها تحطم أو يحطم بعضها بعضا، هذا راعي شرير. الراعي الذي يضرب الأغنام ضربا شديدا، ضربا يكسرها أو يجعلها تتداخل في بعضها خوفا وذعرا منه ومن بطشه، هذا يقال له الحطمة، الذي يحطم الرعية التي تحت يده، يحطم الأغنام، يحطم الأبقار، يجعلها من شدة الضرب يدوس بعضها بعضا. فهذا شر راعي، أي أن الراعي ينبغي أن يكون رفيقا بمن هم تحت يديه، لا يكون فظا غليظا ولا شديدا على من تحت يديه يكسرهم. فأدى عائض ابن عمرو ما عليه من النصح قائلا: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. وليته كان كذلك، بل أشد من ذلك. فقال له: اجلس. لم يقبل النصح، بل قابله بجفاء وفظاظة وغلظة قائلا: إنما أنت من نخالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى بلفظ: إنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعرفون النخالة، لعل إخواني من بخارى لا يعرفون النخالة. تعرف الدقيق في شيء اسمه المنخل، له ثقوب، يوضع الدقيق عليه فينزل الدقيق الطيب الدقيق إلى أسفل، ويبقى القشر ونحو ذلك متبقى لا يكاد ينتفع به. فيقول: إنما أنت من النخالة، يعني من الذين لا فائدة فيهم، من أصحاب محمد. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. أخذ من هذا أن الذي يقوم على الناس ينبغي أن يكون رحيما، لا يكون فظا ولا غليظا يرهبهم ويخوفهم ويدمرهم، إنما يكون حليما. ولقد قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الحديث العاشر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. إذن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب في حجب الدعاء عن الإجابة، وإن كان الإسناد ضعيفا ولكن للحديث شواهد، والله أعلم. الحادي عشر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. هذه صورة من صور الجهاد العالية العظيمة، فليس الجهاد بقاصر على الجهاد بالسيف، إنما أيضا منه جهاد باللسان، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.